يترك الجماعة في المساجد. طيب، ما حكم صلاة الجماعة في غير المسجد؟ هل لها نفس الفضل؟ لا، ليس لها الفضل نفسه، وإنما أقل من ذلك. إذا صلى الإنسان في غير المسجد فليس له هذا الفضل الذي ذكر في المسجد. فإن كان ممن هو معذور صلى جماعة له الأجر إن شاء الله، لكن لا يصل إلى درجة من صلى في مسجد الجماعة، لا يصل إلى هذا الأجر. نعم.
هل تشهد النساء الجماعة يجوز للنساء
الخروج
إلى المساجد؟ الخروج إلى المساجد والخروج إلى الجماعة في الشهر أن يتجاوزن ما يكفيه الشهر
من. نعم، يجوز للنساء الخروج إلى المساجد، وينبغي أيها الإخوة على الذين يبنون المساجد أن يخصصوا مكانا للنساء، وخاصة مساجد السوق، لأنه أحيانا الإنسان يخرج مع أهله إلى السوق لكي يشتري بعض الأغراض، فهو يذهب يصلي والمرأة تبقى في السيارة أو تبقى خارج المسجد، وهذا من الخطأ. من المفروض أن الإنسان إذا بنى المسجد يجعل مكانا خاصا للنساء يصلين فيه، ومكانا للوضوء يتوضأنا حتى لا ينكشفنا للرجال. فإذا ذهبت المرأة إلى المسجد عليها أن تتجنب ما يثير الشهوة، شهوة الرجال، أو يدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن.
هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة أصابت خطورا
فلا تشهدن معه. هذا الحديث رواه مسلم وغيره. إذا تبخرت المرأة استعملت البخور يعني العود وهذا، فلا تخرج إلى المسجد بل تصلي في المسجد. أي نعم، تصلي في البيت ليس في المسجد. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن يخرجن وهن تفلات.
هذا الحديث حسن صحيح رواه أبو داود وغيره. معنى تفلات أي غير متطيبات. على المرأة إذا استأذنتك للخروج إلى المسجد فلا تمنعها، ولكن عليها أن تخرج غير متطيبة، غير متطيبة وغير مستعملة للبخور. فإذا تطيبت وخرجت فلا يجوز لها ذلك، وقد أتت بكبيرة من الكبائر. فإذا كان هذا إلى المساجد فما بالك بالمرأة التي تخرج إلى السوق أو إلى المدرسة أو إلى الجامعة أو إلى زيارة صديقتها أو أقاربها وهي متعطرة؟ هذا من الكبائر. المرأة إذا خرجت من بيتها لا يجوز لها أن تتعطر. بعض النساء يقولن نصاب بإيش؟ بالعرق، وتطلع منا رائحة كريهة، فما نريد يعني إذا ذهبنا إلى قريباتنا يجدنا منا رائحة العرق، فلذلك نستعمل الطيب. نقول لا يجوز هذا، هذا من الكبائر. عليها أن تغتسل إذا تريد، إذا أرادت أن تخرج وخافت من رائحة العرق وكذا تغسل نفسها بالماء والصابون، ولا لا تستعمل العطر ولا الطيب، لأن هذا لا يجوز. إذا كان هذا لا يجوز إلى للمساجد غيرها من باب أولى. نعم.
صلاتها في بيتها أفضل. عن أم حبيب السعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك
في عندكم خطأ هنا مطبعي أيوة.
وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي.
هذا الحديث رواه أحمد وابن خزيمة وهو حديث حسن. المرأة كلما ابتعدت وصلت في مكان بعيد عن نظر الرجال فيكون أفضل وأفضل. هذه المرأة قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك يعني في مسجدك. فقال عليه الصلاة والسلام قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. ثم بين لها وقال لها وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. يعني الصلاة داخل غرفة النوم أفضل من أن تصلي مثلا في المجلس أو في غرفة أخرى غرفة الأولاد مثلا. وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك. يعني صلاتك في غرفة الأولاد مثلا خير من أن تصلي في المجلس على التقسيم العصري. وصلاتك في دارك يعني الصلاة في المجلس مجلس البيت طبعا إذا كان المجلس بابه مغلق. أما إذا كان الباب مفتوح كما يفعل بعض الكرماء الذين يجلس يعني يفتحون دائما المجلس حتى يدخل الضيوف والباب الذي يدخل إلى البيت داخل مغلق فهذا طبعا لا يجوز لها أن تصلي. لكن في بعض الناس ما المجلس مغلق فصلاتها في بيتها يعني في بيت مثلا في غرفة الأولاد خير لها من أن تصلي في المجلس. المهم يعني كلما ابتعدت كلما كان خير. طيب وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. يعني المرأة تصلي في مسجد الحي الحارة خير لها من أن تذهب إلى الصلاة في المسجد الجامع الكبير. واضح؟ يعني كلما ابتعدت المرأة عن نظر الرجال في الصلاة فهو أفضل وأفضل. لكن لو ذهبت إلى المسجد وصلت بشروطها فجائز والأفضل أن تصلي في بيتها. يعني بدل ما تصلي في غرفة الأطفال لا تصلي في ماذا؟ في غرفة النوم. وفي غرفة النوم تحاول أن تصلي في أقرب شيء إلى مثلا مخدعها يعني المكان الذي تنام فيه. وهكذا هذا كله حرص من الرسول عليه الصلاة والسلام على ستر المرأة. وأما ما يقول بعض الناس هذا الحديث ليس بصحيح بعض الناس المنهزمين نفسيا أمام الحضارة الغربية يقولون تريدون أن يعني تقتلوا المرأة. نقول لا نريد لها الفلاح والسعادة والاطمئنان وأن نبعدها عن إثارة المجتمع. هنا تفضل.
آداب المشي إلى المسجد. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما كنت نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلبت رجال
الرجال مقصود به هنا الراجلين يعني جلبت رجال يعني الذين يجرون على أرجلهم
فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا من الصلاة. قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما خالفكم فانتهوا.
متفقون عليه. إذن من آداب الذهاب إلى المسجد أن تذهب بسكينة ووقار لا تستعجل ولا تحدث جلبة وتشويش وصوت وفوضى. لا تذهب بسكينة أنت في صلاة وأنت آت إلى الصلاة أنت في صلاة لا تستعجل. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه، وعليكم بالسكينه والوقار، ولا تسرعوا، فما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا.
متفق عليه. ايوه.
وعن كعب بن
عجره
وعن كعب بن عجره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا توضا احدكم فاحسن وضوءه، ثم خرج عبدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه لانه في صلاه.
حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي. من آداب الذهاب إلى المسجد أن لا تشبك بين أصابعك إذا ذهبت إلى المسجد لأنك في صلاة. نعم.
ماذا يقول إذا خرج من بيته؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: إذا خرج من بيته قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له وتنحى عنه الشيطان.
رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. هذا الدعاء لا تقله فقط إذا خرجت من بيتك للمسجد، بل كلما خرجت إلى من بيتك إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى عملك قل هذا الدعاء. قل هذا الدعاء: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا قلت هذا الدعاء يقال لك، أي يقول الملكان أو ملك: هديت وكفيت. كفيت يعني الرزق، الله يكفيك الرزق، ووقيت مما تكره ومما تخاف، وابتعد عنك الشيطان. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه وقف عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف صلاته بالليل، ثم قال: فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اعطني نورا.
هذا الحديث رواه مسلم وغيره. يستحب إذا خرجت إلى المسجد وخاصة في صلاة الفجر أن تقول هذا الدعاء، تسأل الله أن يجعل في قلبك نورا، وفي لسانك نورا، وفي سمعك نورا، وفي بصرك نورا، ومن خلفك نورا، ومن أمامك نورا، ومن فوقك نورا، ومن تحتك نورا، وأن يعطيك نورا. إذن هذا الدعاء يستحب أن تقوله وأنت ذاهب إلى المسجد. نعم.
ما يقول عند دخول المسجد؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان اذا دخل المسجد قال: اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
اذا الدعاء هنا لم يذكر المؤلف باي رجل تدخل. من السنة تدخل بإيش؟ بالرجل اليمنى وتخرج بالرجل اليسرى. إيش الدليل على ذلك؟ هناك حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وكذا الألباني في الإرواء. إذن قول الصحابي من السنة كذا يقصد به سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. طيب إيش تقول؟ تقول هذا الدعاء الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الدعاء إذا أردت أن تقوله قبل أن تقول بسم الله والسلام والصلاة والسلام على رسول الله، أو تقوله بعده، والأفضل أن تقوله بعده. الدعاء الآتي. نعم.
وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
أي نعم. هذا الحديث صحيح، إلا أنه زيادة اللهم اغفر لي ذنوبي تحتاج إلى مراجعة كأنها ضعيفة، وإنما الدعاء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك إذا دخلت، وإذا خرجت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. زيادة اللهم اغفر لي ذنوبي لا تصح. أي نعم. إذن هذا الدعاء تقوله إذا دخلت المسجد. فإذا دخلت المسجد فمن آداب المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. نعم.
تحية المسجد. فإذا دخلت المسجد وجب عليك أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس. وعن أبي قتادة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى.
حديث صحيح وقد سبق فيما مضى. فإذا من آداب المسجد أنه إذا دخلت لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وقد ذهب إلى وجوب هذه الصلاة بعض العلماء، وقالوا إن تحية المسجد واجبة وهو الصحيح، أما من قال إنها سنة مؤكدة فيعني ما أخذوا بظاهر هذا الحديث وصرفوه، ولكن ما صرفوه به لا يقوى على الصرف. فإذا الظاهر هو وجوب صلاة تحية المسجد. طيب، قد يقول قائل: لا يجب من الصلوات إلا خمس، فمن أين أوجبتم؟ نقول: نعم، لا يجب عليك في اليوم والليلة إلا خمس صلوات، لكن هناك بعض الأسباب إذا حدثت لك تجب عليك صلاة أخرى، مثل إنسان نذر قال: لله علي أن أصلي اليوم 10 ركعات تطوعا، صارت واجبة ولا لا؟ طيب، لكن لو لم يقم بهذا النذر فهذه الصلاة لا تجب عليه. فكذلك أنت لو ما دخلت المسجد لا تجب عليك هاتان الركعتان، ما تجب، لكن بما أنك دخلت المسجد فيجب عليك أن تصلي. فكثير ما يسأل الإخوة يقولون: طيب أنا إذا دخلت المسجد وأريد أن أصلي الراتبة سنة الظهر مثلا القبلية، هل أصلي ركعتين تحية المسجد ثم أصلي الراتبة؟ أقول: لا، تحية المسجد المقصود منها إشغال البقعة بالصلاة، إشغال البقعة التي تريد أن تجلس فيها من المسجد بالصلاة، فما دمت صليت خلاص، صليت ركعتين، سواء كانت هذه ركعتين الفجر اللي قبل الصبح، أو مثلا السنة القبلية، أو دخلت وقد فاتتك الجماعة، فاتتك مثلا صلاة المغرب، مش تصلي ركعتين تحية في المسجد ثم تصلي المغرب، لا، تصلي المغرب مباشرة. واضح؟ يعني المقصود يعني إشغال البقعة بإيش؟ بالصلاة. دخلت المسجد ووجدت الإمام يصلي، دخلت مع الإمام مباشرة، هل تصلي تحية المسجد بعد أن يسلم الإمام؟ لا، لقد أشغلت أو شغلت البقعة بصلاة، يكفي. واضح؟ إذا كان في وقت يصلي تحية المسجد وراتبة، نعم لا مانع، لكن الأفضل تصلي الراتبة مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصد من وراء أمر المصلي إذا دخل المسجد بركعتين، إيش قصد من ذلك؟ قصد ليس ركعتين، وإنما قصد أن لا تجلس في هذا المكان حتى تصلي. واضح؟ طيب، إنسان عليه صلاة الوتر يريد أن يصلي الوتر ركعة واحدة فقط، دخل إلى مسجد من المساجد ليجلس فصلى ركعة، هل يكون أتى بالأمر؟ ما أتى بالأمر، هنا لابد يصلي ركعتين ثم يصلي الوتر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش في الحديث؟ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. على كل حال هذا الكلام تقرؤونه لحالكم الأمر بالوجوب وكذا. ويؤكد الوجوب. نعم.
ويؤكد الوجوب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر
بها. إيه وإن كان. هذا يدل على الوجوب. إيش يدل على الوجوب؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة تحية المسجد ولو كان الإمام على المنبر. هذا دليل على ماذا؟ على تأكيد الوجوب. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قل فلان.
أيوة، هذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل وجلس فقال له: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. هذا دليل على الوجوب. بعض العلماء يقول هذا الحديث لا يدل على الوجوب. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل هذا الرجل كان فقيرا وكان لابسا لباسا يدل على فقره، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يراه المصلون يعني الجالسون فيتصدقون عليه. قال: إذن هذا نقول له نعم، لا تخلطوا بين دليلين. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فقير عليه مظاهر الفقر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، قال: قم فصلي، فصلى. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتصدقوا عليه فتصدقوا عليه، تصدقوا عليه وبعد الصلاة تصدقوا عليه بعد الصلاة أعطوه ثوبا، أعطوه طعاما وثوبا، فأخذ الثوب وتصدق به، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الثوب ورماه عليه. قال: انظروا إلى هذا، أرأيته دخل وهو فقير فأمرته بالصلاة حتى تفطنوا له وتتصدقوا عليه، ثم تصدقتم عليه، فإذا به يتصدق بالثوب الذي سيستر نفسه به. غضب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح رواه النسائي في سننه، هذا حديث صحيح. لكن هذه القصة غير القصة الأخرى. قصة أخرى: دخل رجل، هذه قصة أخرى، دخل رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال له: يا فلان، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. ثم توجه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السامعين والجالسين فقال لهم: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يصليهما إيش؟ خفيفتين. فهذه القصة غير هذه. فهمتم أيها الإخوة؟ بعض العلماء قال تحية المسجد لا تجب ولا تصلي تحية المسجد إذا كان الإمام يخطب. بعض البلدان إذا دخلت المسجد هم هذا، إذا قمت تصلي تحية المسجد كلهم يشيرون إليك، اللي على اليمين اللي وراء هكذا، اجلس اجلس لا تصلي، لأن عندهم أنه لا تجوز صلاة تحية المسجد. حتى أن وقعت نكتة وهي صحيحة، أن أحد الإخوة من الشباب الملتزم بهذه السنة دخل في يوم الأيام إلى مسجد والناس هناك في هذه البلدة، في تلك البلدة، لا يرون تحية المسجد والإمام يخطب، فأراد أن يصلي فجذبه الجالس عن يمينه وما أطاعه، ثم جذبه الذي عن يساره ما أطاعه، قال: سأصلي. فصلى، صلى ركعة. الركعة الثانية لما أراد أن يقوم ما استطاع أن يقوم. لماذا؟ مسكوه. هذا تعصب. هذا يا أخي، أنا مقتنع أن أصلي ركعتين، هذه وقعت، أراد أن يقوم فمسكوه أبدا، وبعد الصلاة أعملوا له محاضرة: لا يجوز، حرام تصلي كذا. يا أخي، أنا مقتنع أقوال العلماء أو بقول العلماء الذين قالوا تصلي تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب. في علماء آخرون مثل علماء المالكية قل لا تصلي، فإذا دخل رجل وما صلى وعرفت أنه ما يريد يسمع الكلام فأتركه لا تكلمه بعد الصلاة، لكن إذا عرفت أنه فيه مجال للأخذ والرد معه فبين له أنه من السنة إذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد
حتى لو
إيه؟ تحية المسجد تصلى في أي وقت كما مر معنا، في أي وقت حتى في وقت الكراهة، لأنها تسمى صلاة إيش؟ صلاة ذوات الأسباب، يعني بسبب دخولك إلى المسجد صارت هذه الصلاة مطلوبة منك. أما لو كنت جالس في بيتك أو في مكتبك أو في سوقك وكانت الشمس على وشك الغروب هل تصلي ركعتين؟ ما تصلي ركعتين. نعم لا ما راح تصليها. إن هذا الرجل ألم يجلس؟ جلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي. فإذا دخل إنسان ونسي ثم تذكرت أو ذكرت فتقوم وتصلي. لا من بعض العلماء يقول إذا جلست راحت، لا ما راحت، تقوم وتصليها. نعم أيوة، صليت سنة الفجر في البيت ثم أتيت إلى المسجد والصلاة لم تقم فتصلي تحية المسجد، تصلي تحية المسجد. يجوز الجمع بين نيتين، مثلا أنت جاي إلى المسجد ما صليت سنة الفجر في البيت فتأتي إلى المسجد وتصلي سنة الفجر، هذه تغنيك عن تحية المسجد، تغنيك عن تحية المسجد. نعم يجوز أن تجمع في ركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد وركعتي الفجر، وهذا مثلا يجوز الإنسان يجمع بنية واحدة عدة بعمل واحد عدة نيات، عدة نيات. مثلا من السنة إذا رجعت من سفر بعيد طولت الغيبة فلما ترجع من السنة ما تروح لبيتك حتى تمر على المسجد وتصلي إيش؟ ركعتين. طيب فأنت دخلت وصلت إلى بيتك في الضحى، وصلت إلى بلدك في الضحى فمرت على المسجد توضأت ودخلت فتنوي إيش؟ تنوي ماذا؟ ركعتي سنة الوضوء وتنوي ركعتي الضحى وتنوي ركعتي الرجوع من السفر، وحبيت تستخير جاك أمر تريد تستخير تنوي كمان الاستخارة، كله جائز في ركعتين، عدة نيات في ركعتين. أما الفرض لا، مثلا إنسان يصلي الظهر وينوي معه العصر أو ينوي معه الظهر، ظهر الأمس نسيه فتذكره في ظهر اليوم، لا لا يغني واجب عن واجب. نعم إيش نذر؟ إيه نعم، لأنه هذا واجب، يعني يجوز أن تجمع نافلة إلى واجب اللي هو النذر. نعم تحية المسجد إذا دخلت المسجد وتعرف من عادة الإمام والمؤذن أنه سيقيم، تعرف مثلا أنه سيقيم على باقي مثلا دقيقتين أو دقيقة ويقيم، لا تصلي، تبقى واقف حتى لا تسلم منها وتقطعها. مثل ما نرى بعض الناس يدخل إلى إيش في خطبة الجمعة، يدخل والإمام يدعو مثلا في آخر الخطبة قريب الآن سينزل من المنبر ويصلي، فلا تصلي تحية المسجد، تبقى واقفا وتصلي. وكذلك إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فلا تصلي تحية المسجد وإنما تبقى واقفا وردد معه حتى تكسب الأجر ثم صلي ركعتين. إلا في الأذان الثاني يوم الجمعة والإمام على المنبر هنا تصلي مباشرة. لماذا؟ ما ترد مع المؤذن حتى تتفرغ لإيش؟ نرى بعض الإخوة يدخل الإمام على المنبر والمؤذن يؤذن يقول لك خليني أستنى حتى يخلص المؤذن ثم أصلي ركعتين، لا خطأ، صلي مباشرة حتى تتفرغ لما هو واجب وأهم. نعم. طيب هذا الكلام فلولا كان التحية تقرؤون لحالكم إذا أقيمت. سؤال في إيش؟ في إيش؟
الجماعة فرض عين إلا بعد. أول شيء
نعرف
الأعذار اللي هي يعني. العذر. واحد ناحية ثانية الذي يأخذ على أنه فرض عين. فكيف الإنسان لما يكون في مشاغلة يكون أحيانا ما عنده مسجد عشان رايح لمزرعة راح اللي عليه فرض عين. فكيف أريد التوضيح لهذا يعني.
صلاة الجماعة فرض عين على المصلي البالغ الذكر الحر المقيم إلا من عذر. إيش هو العذر؟ العذر مرض ما يقدر إنسان. العذر مثلا وضع العشاء أو الغداء ونفسك تتوق إليه وأقيمت الصلاة كما سيأتي معنا، هذا عذر. تغدى أو تعشى أو كل ثم اذهب إلى الجماعة، وإذا عرفت أن الجماعة ستفوتك لأنك جوعان فخلص تصلي في بيتك. إنسان أكل كراثا أو بصلا أو ثوما ولا يوجد ما يزيل هذه الرائحة، هذا عذر، صلي في البيت. وهذا من الأعذار الخوف، المطر، واضح؟ هذا هو. إنسان كان مثلا في مزرعته وما يوجد مسجد فيصلي في مزرعته، أما إذا يوجد مسجد يسمع أذانه يعني الأذان يسمعه وقريب لابد أن تجيب. أيوة. المسافر لا تجب عليه الجماعة، المسافر لا تجب عليه الجماعة
في البلد نفسه. واحد رايح
مثلا لا ما دام مش مسافر وسمع الاذان يتوقف ويصلي. ما دام انت مثلا رايح للسوق خرجت من بيتك واذن وانت في وسط السوق تغلق سيارتك وتذهب تصلي الجماعه مع الجماعه.
اقصد في الحالات التي لا يمكن يعني انك تجد فيها يعني لما تقول فرض عين لا بد ان تصلي بالمسجد.
لابد
تصلي بالمسجد
لابد إلا من عذر، يعني يجب على المسلم أن تكون حياته وحاله والصلاة في المسجد جماعة، هذا إلا أحيانا، مش مثل ما يفعل كثير من المسلمين اليوم مع الأسف. الأصل عندهم الصلاة وين؟ في البيوت. المسجد أحيانا قاعد في البيت قال والله جاء على بالي نروح المسجد اليوم، يلا أروح المسجد. بعض الجيران هكذا نراهم ما نشوفه في المسجد، أحيانا يجي على باله قال يلا ما نشوف المسجد، ما تشوفه، هذا خطأ. الأصل الصلاة في المسجد، وأما الأصل في وأما الصلاة في البيت أو في الدكان أو في الوظيفة هذا في أحيانا في حالات نادرة، حالات قليلة مش نادرة قليلة. هذا هو فرض عين، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح للأعمى أن يصلي في بيته ما دام يسمع الأذان، فلا صلاة له، ما عنده صلاة إلا من عذر، ما عنده صلاة. يعني يوم القيامة لما يجي يستلم بلا تشبيه يستلم الراتب ما يجد راتب، ما في راتب، يعني عامل بدون أجرة. أحيانا في بعض الوظائف إنسان مثلا إذا ارتكب مخالفة في الوظيفة إيش يقولوا له؟ تشتغل وما في راتب، صح ولا لا؟ هكذا هكذا بدون تشبيه، تصلي مش مطلوب منك تعيدها، لكن يوم القيامة لما تريد الأجر قل لا ما عندك أجر على الصلاة التي صليتها في بيتك بدون عذر. نعم. ما يوه؟ أنا شرحت الآن، يعني لا صلاة له إلا من عذر، أي لا صلاة كاملة ولا يؤجر عليها بل يؤثم أو يأثم. يأثم نعم، يتهم بالنفاق الذي يصلي دائما في البيت وهو يعلم، فهذا فيه شعبة من شعب النفاق، نسأل الله العافية. هذا خطأ. بعض الناس عنده قصر أو عنده إيش فيلا كبيرة يبني مسجد له داخل الساحة ولعماله وللخدم، هذا خطأ، هذا لا يعتبر مسجد، هذا يعتبر بيت، ما صلى في المسجد. إذا كان يريد يصير مسجد يفتح باب للناس يدخلون إلى هذا المسجد فيصير صلاة مسجد عامة، واضح؟ يصلي معه الناس، واضح هذا؟ نعم. خطأ هذا، هذا خطأ. بعض الناس ماذا يفعل في رمضان؟ في شهر رمضان عند الإفطار يضع السفرة ويجيب الأطعمة، وإذا أذن أكل 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 حتى تروح صلاة الجماعة وبعدين يقوم يصلي. هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر، أي يبل الريق، ريق يبل الريق بإيش؟ برطبات أو بتمرات أو يحسو حسوات من ماء، ثم يقوم يصلي ثم يرجع إلى العشاء. أما ما يفعله بعض الناس يأكل ثم يقول لك يقوم يصلي، هذا خطأ. وبعضهم إيش يفعل؟ إيش يحتال، يضع الطعام، يقول حطوا الطعام، خلاص وضع الطعام، إذا وضع الطعام وجاء الصلاة فابدأوا. هذا حيلة، أنت تقدر تصبر لأنك صابر على الطعام ساعات وساعات. أما إذا لا صلاة بحضرة الطعام، هذا في غير رمضان، لا صلاة بحضرة الطعام في غير رمضان.
نادر يعني
يحصل على
الأشياء،
يكون
واحد جاي
يعني السفر كذي. نعم، أيوة.
بصورة مستقيمة حق العمر. طيب، أكمل. أيوة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ولا تمتوما. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ولا تمتوما.
هذا الحديث رواه مسلم، نعم، وغيره.
وعن مالك بن حنيفة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من وقت قيمه الصلاه يصلي ركعتين، فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بات به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الصبح اربعه، الصبح اربعه.
طيب، هذا الحديث متفق عليه. إذن من الأحكام، من أحكام المساجد ومن آداب المساجد، أنه إذا كنت دخلت المسجد وأقيمت الصلاة فلا تشرع في صلاة أخرى. بعض الناس ماذا يفعل؟ يدخل يرى المؤذن ذهب إلى المكان الصلاة حتى يقيم الصلاة، أو بدأ المؤذن في إقامة الصلاة يقول لازم أصلي تحية المسجد ويبدأ يصلي تحية المسجد، هذا ما يجوز. لا تنشغل بنافلة كما يفعل بعض إخواننا الأعاجم، إيش يصلي ركعتي الفجر والإمام يصلي، الله يهدينا وياهم، تكلمهم ما كأنك تكلم مع الجدار. يا أخي مات أنا حنفي. كيف أنت حنفي؟ كيف أنت حنفي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بعضهم سبحان الله تفوته الجماعة. نقول لهم: أبو حنيفة رحمه الله قال لك اترك ركعتي الفجر وصليها بعد طلوع الشمس. يقول لك نحن ما يجوز نصلي الفجر بعد الصبح، بعد الجماعة، بعد الصبح حتى تطلع الشمس. طيب أخرها إلى طلوع الشمس وصلي مع الجماعة. سبحان الله، رأينا بعضهم تفوته الجماعة، بعضهم تفوته الركعة، أبدا يصلي ركعتين. فيعني نطلب من إخواننا الذين يعرفون لغة الأردو يكلموها الإخوة، يكلموهم يا أخي، ما يجوز هذا، ما يجوز تنشغل بنافلة والإمام يصلي. النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما لصلاة الصبح، وبلال أقام الصلاة وهو ماشي من بيته النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي سيصلي فيه إماما، مر على رجل وهو يصلي، فمر عليه وكلمه في أذنه وقال له: الصبح أربعا، الصبح أربعا، يعني أتصلي الصبح أربعا؟ فلما انتهى من الصلاة، طبعا الرجل سلم ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، لاث به الناس. هنا الحديث فيه اختصار، في رواية أخرى لاث به الناس، أي جاءوا إلى الرجل وقال له: ماذا قال لك رسول الله؟ ما سمعوا، ماذا قال لك؟ قال لهم: قال لي أتصلي الصبح أربعا؟ وفي رواية: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا، فلا تنشغل بنافلة إذا أقيمت الفريضة. طيب، قد يقول قائل: يا شيخ، أنا كنت أصلي في أثناء صلاتي تحية المسجد أو السنة الراتبة، أقيمت الصلاة، إيش أفعل؟ بعض العلماء قال تتمها خفيفة، وبعضهم يقول معلش تتمها إذا تأكدت أنه لا تفوتك الركعة الركوع، وعلماء آخرون قالوا لا، تسلم ولو كنت في التشهد تسلم، وهذا أقول قول شديد. ذلك القول الصحيح الراجح هو، وهو الرابع، أنك إذا علمت أن تكبيرة الإحرام لن تفوتك فأكمل الصلاة خفيفة وادخل مع الجماعة. أما إذا تأكدت أو غلب على ظنك أن تكبيرة الإحرام ستفوتك فسلم وادخل مع الإمام مباشرة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم. ما ايش اعيدها في الشريط. نعم. ايوه.
فضيلة الدراسة تكبيرة الإحرام مع الإمام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى لله 40 يوما بالجماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
الله أكبر، هذا حديث عظيم رواه الترمذي وهو حديث حسن. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، اللي هي إيش؟ تكبيرة الإحرام، الله يكتب له براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 يوما يعني تدرك متتالية، تدرك تكبيرة الأولى. فهذا الدليل، هذا الحديث استدل به من قال إذا علمت أن تكبيرة الإحرام ستفوتك اقطع النافلة، وأما إذا علمت أن الإمام سيطيل بتسوية الصفوف وكذا فهنا في هذه الحالة لا مانع، أتمم الصلاة خفيفة وادخل مع الجماعة. نعم. إيه ماله؟ صلاة الدوائر الحكومية والوظائف تكلمنا عنها. يجوز أن يصلي الإنسان في المصلى الذي فيه الدوائر الحكومية والوظائف والأعمال جماعة، لا مانع من ذلك، لأنه الآن لو قلنا للناس اخرجوا إلى المساجد في بعض الناس ما يرجع، يجدها حجة، يلا الدوام لسه ما انتهى، العمل ما انتهى، يخرج يروح. فتفاديا لهذا نصلي في أماكن عملنا، كن فيه مسجد نجعل فيه مسجد ونصلي جماعة، لا مانع. طيب، والأفضل أن نبرمج أعمالنا بما لا يتعارض مع الصلاة، هذا هو الأفضل، برمجة الأعمال والوظائف بما لا يتعارض مع الصلاة، هذا هو المطلوب من المسلمين، ونسأل الله أن يوفق المسلمين إلى ذلك. نعم. إيه. سلم. لا لا، إذا قطعت النافلة بسبب إقامة الصلاة تسلم. وقال بهذا القول علماء منهم الإمام مالك وابن حجر العسقلاني رحمه الله، قال تسلم. بعض العلماء المعاصرين قال لا تسلم، تدخل مباشرة لأن لا صلاة، لكن لا، الصحيح تسلم. نعم.
بعد البراءة شيخ تسمع ما تشاء.
الأخ يقول بعد البراءة من النار والبراءة من النفاق تصنع ما تشاء. لا، المقصود يعني البراءة من النار والبراءة من النفاق أنه يعني الإنسان يحرص على أن يكون على أن يكون بريئا وبعيدا عن النار وعن النفاق. لكن إذا فعلت هذا، إذا صليت 40 يوما لا تفوتك تكبيرة الإحرام، فإن الله سبحانه وتعالى سيسهل عليك أن لا تقع في الحرام. ليس معنى كما يفهم بعض الناس أنه معنى يصلي 40 يوم بعدين أفعل ما أشاء، لا. نعم.
من جاء وقد طار 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 من جاء
الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، يعني ادخل في السجود، ولا تعدوها شيئا، يعني لا تعدوها ركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. إذا إدراك الصلاة يكون بإدراك الركوع. نعم.
من ركع دون الخطأ عن أي مرة أنه نزل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: زادك الله ويسر لك.
حديث رواه البخاري وغيره. أبو بكرة رضي الله عنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فركع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخاف أبو بكرة أن يفوته الركوع ولما يصل إلى الصف، فركع دون الصف، يعني قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. هنا ولا تعد، هناك من قال من العلماء ولا تعد، أي ولا تعد إلى ما فعلت، يعني لا تركع دون الصف، وإنما ادخل في الصف ثم اركع. هذا تفسير. تفسير آخر: ولا تعد، أي ولا تعد، فسر كما جاء في رواية أخرى إلى الإسراع والهرولة وإحداث صوت برجله في المسجد، قال لا تعد إلى هذا الفعل. هذا تفسير، وفسره لفظ آخر: ولا تعدو. إيش معنى لا تعدو؟ من العدو. نعم. رواية أخرى: ولا تعد. ولا تعد، إيش معنى ولا تعد؟ يعني لا تعد الركعة، فقد أدركتها لما دخلت في الركوع. ما هو الراجح في هذه الروايات او من هذه التفاسير؟ الراجح هو ولا تعد، اي لا تعد، يعني ليس لا تعد الى ما فعلت من الركوع دون الصف، وانما لا تعد الى الجلبة والى العدو، لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كما مر معنا في درس سابق، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم الإقامة فماذا؟ لا إيش فعليكم في بالسكينة، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراع وإحداث جلبة وصوت، لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى التشويش على المصلين، ثم إنه يؤدي بالمصلي إلى أن يذهب عنه الخشوع، لأنه بدلا من أن ينشغل بالصلاة ينشغل بالنفس، النفس الذي يخرج منه بسبب العدو. إذن القول الصحيح أنه ولا تعد، أي لا تعد إلى الجلبة، إحداث جلبة والإسراع إلى الصلاة. وأما وهذا يرجحه رواية ولا تعدو، ولا تعدو. والإنسان إذا جمع طرق الحديث يتبين له هذا الذي رجحناه، لأنه في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي سمع صوت جلبة، وكان الذي أحدث الجلبة هو أبو بكرة، هو وبعض الصحابة حتى يدركوا الركوع. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة نهاه عن هذا، نهاه عن إيش؟ إحداث الجلبة والإسراع والعدو إلى الصلاة. يقوي هذا حديث ابن الزبير الآتي بعد ذلك، وكذلك عمل ابن مسعود رضي الله عنه الآتي بعد هذا. نعم.
عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حتى يدخل فيه، حتى يدخل ثم يقف راكعا، حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة.
هذا الحديث صحيح الإسناد. قول الصحابي هذا من السنة، يقصد به سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من السنة، هذا يرجح أنه يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، تركع دون الصف ثم تدب راكعا، تمشي وأنت راكع حتى تدخل في الصف. نعم.
وعن زيد بن ورد قال: خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه من داره الى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الامام فكبر عبد الله وركع وركعت معه، ثم مشينا حتى انتهينا الى الصف حين رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الامام الصلاه قمت وانا ارى انني لم ادرك، فاخذ عبد الله بيدي وادبسني ثم قال:
إنك قد أدركت. هذا رواه البيهقي أخر وهو صحيح. إذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يعتد بالركعة إذا أدرك الركوع، هذا هو القول الصحيح. طيب، هنا ننبه إلى شيء، وهو إذا أردت أن تدرك الركوع والإمام ركع وأنت لم تصل إلى الصف اركع دون الصف وامشي. طيب، إذا قام الإمام استوى قائما وأنت لم تدرك الصف ماذا تفعل؟ تستوي قائما وتظل ماشي حتى تدخل في الصف، وحذاري أن تصلي ركعة كاملة دون الصف، ادخل مع الصف وامشي، لأنك إذا ركعت ركعة كاملة يعني ركعت ثم رفعت ثم سجدت ثم جلست ثم سجدت سجدت دون الصف وتوجد فرجة في الصف الذي أمامك فلا صلاة لك، تعيد الصلاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا عليك أن تدخل مع الإمام، لا تصلي ركعة كاملة وحدك دون الصف إذا كان أمامك فرجة. أما إذا لم يكن أمامك فرجة وصليت وحدك خلف الصف فلا إعادة عليك. نعم، إذا دخلت المسجد وكان الفراغ أمامك في وسط المسجد تمشي، كان الفراغ جهة اليمين أو جهة اليسار تمشي إلى جهة اليمين أو جهة اليسار حتى تدخل في الصف. نعم، وأنت متجه إلى القبلة لا تتحول، تمشي وأنت راكع. نعم، أيوة، تمشي وأنت راكع، هذا فعله الصحابة، ما في شيء يعني. بعض العلماء قال لا تفعل هذا، لا يجوز، وإنما تدخل تمشي حتى تدخل في الصف ثم تركع، فإن أدركت الإمام في الركوع فقد أدركت الركعة، وإلا بعد ذلك. قال هذا لا نأخذ بهذه السنة، ولكن علماء آخرون أخذوا بها وهو الراجح حتى تدرك الركعة. نعم.
ما يؤمر به الإمام من التخلف التخفيف. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء.
هذا الحديث متفق عليه. ما الإمام إمام المسجد مأمور بالتخفيف، يخفف على الناس لا يطيل عليهم، لكن أيها الإخوة التخفيف ليس التخفيف على حسب الهوى وعلى حسب ما يشتهي الناس. يعني الآن الإمام إمام المسجد في معركة، أئمة المساجد في معركة مع المأمومين، دائما في احتجاجات: يا شيخ طولت علينا، يا شيخ تعبتنا، يا شيخ كذا. فسبحان الله الامام، اذكر ان احد الائمة كان يصلي بالناس، ففي يوم الايام بعد الصلاة قام وقال: ايها الناس، ما ندري ايش نعمل معكم، اذا طولنا جاء الناس قال طول، اذا خففنا جاء الناس قال ايش نعمل لكم يا ناس. فالتخفيف والتطويل ليس الى الهوى والى ما يشتهيه الناس، لا، التخفيف ننظر الى السنة. الذي امر بالتخفيف هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كان يطيل. قرأ في صلاة المغرب مرة بسورة الاعراف، ايش رأيكم لو تقرأ اليوم صلاة المغرب بسورة الاعراف بس تنتهي من الصلاة انتظر ما سيأتيك، سبحان الله. فإذا أيها الإخوة التطويل ليس إلى ما نشتهي. يعني بعض الناس يقولك يا أخي خفف خفف، طيب خفف في ماذا؟ في القراءة، ليس في الركوع والسجود. حتى صرنا إذا صلينا مع الإمام ما تقدر تدعو، ما في مجال تدعو أبدا، سبحان ربي الأعلى، يلا الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. يا أخي أعطينا مجال ندعي الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالإكثار من الدعاء في السجود، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما التخفيف فيكون في القراءة. تخفيف لا تقرأ على الناس مثلا لصلاة العشاء سورة البقرة، وبعدين هناك صلاة من صلاة. بالنسبة لصلاة الفجر يستحب تطويل القراءة فيها، صلاة الظهر كذلك الركعة الأولى يستحب التطويل. التقصير في القراءة يكون في صلاة العشاء، يعني صلاة الظهر الركعة الأولى تكون طويلة والركعة الثانية أقصر، صلاة العصر الركعة الأولى يكون طولها مثل الركعة الثانية من صلاة الظهر، وصلاة المغرب كذلك تكون القراءة متوسطة ولا مانع أن تكون طويلة شيئا ما. صلاة العشاء هي التي تكون القراءة فيها قصيرة، تقرأ فيها: إذا السماء انشقت سبح اسم ربك الأعلى. ليس كما نرى بعض الأئمة قالبوا في صلاة المغرب يقرأ الصور القصيرة، وفي صلاة العشاء ما شاء الله يقرأ، والناس متعبة، خاصة الناس الفلاحين والناس الذين يسقون الزرع وإلى آخره، فانقلبت يعني الموازين. إذن التخفيف أيها الإخوة مطلوب، لا تشق على المأمومين، لكن خفف في القراءة وخفف في الركوع والسجود بحيث لا تنقص من صلاتك. صلى أنس بن مالك رضي الله عنه وراء إمام من التابعين، فكان هذا الإمام يسبح 10 تسبيحات تقريبا، 10 تسبيحات في الركوع وعشر تسبيحات في السجود. فلما انتهى من الصلاة قال أنس: لقد ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا كنت إماما أقل شيء سبح 5 مرات حتى تعطي مجال للناس يسبحوا 3 مرات ويدعوا. إذا التخفيف أيها الإخوة ليس إلى ما يشتهي الناس، خفف على الناس تخفيفا لا يعني يحط من قدر الصلاة ولا يجعل فيها خللا. فإن كنت ولا بد فخفف في القراءة، ولكن لا تخفف في السجود والركوع حتى ما يطمئن الإنسان في الركوع والسجود. نعم.
إطالة الإمام الركعة الأولى. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى الفقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الركعة الأولى مما يقولها.
هذا الحديث رواه مسلم والنسائي. النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الظهر يدخل في الركعة الأولى فيذهب الذاهب إلى البقيع، بقيع لأنه ما كان عندهم مراحيض في البيوت، يقضي حاجته هناك بين الأشجار، يقضي حاجته من بول أو غائط، ثم يتوضأ ثم يأتي إلى المسجد فيجد النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى. من الذي فعل هذا؟ هو الذي قال إيش؟ إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. إذا أيها الإخوة لا مانع أن يعني تجعل القراءة قصيرة، لكن علينا أن نعلم الناس أن التخفيف المطلوب في الصلاة ليس التخفيف الذي تشتهون، ليس التخفيف الذي تشتهون، وإنما التخفيف الذي لا يخل بالطمأنينة وبالأدعية والأذكار. أذكر أن أحد الأئمة صلى صلاة الصبح، من السنة صلاة الصبح تكون القراءة طويلة، صلى صلاة الصبح قرأ إيش؟ والضحى في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية ألم نشرح. فجئت إليه قلت له يا شيخ إيش القراءة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف. قلت له خلاص مرة ثانية قرأ الفاتحة بس، فاتحة لو قرأت فاتحة صلاتك باطلة؟ قال لا. قلت طيب اقرأ الفاتحة واركع، وركعة ثانية اقرأ الفاتحة واركع، يلا. قال نريد نخفف على الناس. طيب خفف على الناس، لكن صلاة الفجر نريد أن نستمع القرآن، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة إيش؟ السجدة، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة الإنسان. لو فعلت الآن هذا في بعض المساجد تقوم عليك الدنيا، سبحان الله. إذن التخفيف أيها الإخوة ليس إلى شهواتنا وهوانا، ولكن كذلك على الإمام أن يكون ذكيا. في بعض الأوقات مثلا صلاة الفجر تكون على الساعة 7:45 صباحا والناس عندهم دوام، هنا لا نقول له طول القراءة، خفف، لأن الناس عندهم أشغال عندهم كذا. لكن إذا كانت صلاة الفجر مثلا على 4:15 صباحا أطل شوية، لأن صلاة الفجر يحتاج الإنسان إلى غسل، يغتسل، بعضهم ثقيل النوم يحتاج إلى أن ينبه عدة مرات حتى يقوم، فأعطي مجال للناس. المهم المقصود أيها الإخوة التخفيف مطلوب، تخفيف الصلاة للإمام مطلوب، لكن التخفيف الذي لا يخل بإيش؟ بالإطمئنان وبالأذكار والأدعية. خفف ما استطعت، خاصة إذا علمت أن المأمومين الذين يصلون وراءك فيهم الكبير والضعيف وصاحب الحاجة فتشعرهم أنت. فكان كما قال أحد الصحابة قال: ما رأيت إماما أخف صلاة في تمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، يعني صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت خفيفة لكن في ايش؟ في تمام، يعني كانت تامة. اذا خفف بشرط ان لا تخل بايش؟ بالتمام، يعني اجعل صلاتك تامة وخفيفة. واضح ايها الاخوة؟ نعم.
وجوب متابعة الامام وحرمة مسابقته.
وحرمة
مسابقته.
نعم.
عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: انما جعل الامام المهتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا سجد فاسجدوا، واذا رفع فارفعوا.
نعم، متفق عليه. ايوه.
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: أنا يخشى احدكم اذا رفع راسه قبل الامام ان يجعل الله راسه راس حمار، او يجعل الله صورته صوره حمار.
متفق عليه. إذن لا يجوز لك يا أخي أن تسابق الإمام، لا في تكبير ولا في سجود ولا في ركوع ولا في رفع من الركوع ولا في السلام، لا تسابق الإمام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالائتمام بالإمام. لماذا سمي إماما؟ لأنه مقدم، الإمام هو المقدم، فلا نفعل شيئا إلا بعده. هل تبطل صلاة من يسابق الإمام؟ قولا، هناك من العلماء من قال: من سابق الإمام فركع قبله أو سجد قبله فصلاته باطلة. وهناك من قال: لا، صلاته ليست باطلة وإنما عليه الإثم آثم. إذن الذي يسابق الإمام أيها الإخوة في خطر، بين البطلان وبين ماذا؟ الإثم. إذن أنت تصلي مع الإمام، ثم الذي يجعلك لا تسابق الإمام هو الخشوع، تدبر. ثانيا تعلم أنك لا تستطيع أن تنصرف من الصلاة حتى ينصرف الإمام، فلماذا تسابق الإمام؟ أنت يعني محجوز مع الإمام، ليش المسابقة؟ ما الفائدة من المسابقة؟ ما راح تطلع من الصلاة قبل ما يقول الإمام السلام عليكم، فإذا لماذا؟ ما الفائدة؟ إذا لا تسابق الإمام، اجعل أفعالك عقب فعل الإمام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في روايات أخرى لهذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، في رواية قال: ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا سجد فاسجدوا، أو في رواية: وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا. وخاصة في السجود، خاصة في السجود نرى بعض المأمومين بمجرد أن يسمعوا الإمام قال الله، لسه ما كمل حرف الهاء، سجدوا وسبحوا مرتين والإمام لسه جبهته ما وصلت إلى الأرض. لاحظوا هذا، ترونه كثيرا، خاصة إذا كان الإمام عاجزا أو مريضا مسترع، أو يتبع السنة، لأن السنة أن يكبر الإمام ثم يسجد، يقول الله أكبر وهو واقف ثم يسجد، ما يقول الله أكبر يعني من القيام إلى حتى يصل رأسه إلى الأرض، لا، هذا ليس من السنة. وبعض المأمومين إيش يفعل؟ ما يكبر، ينزل، فإذا كاد رأسه يصل إلى الأرض يقول الله أكبر، هذا كله خطأ. السنة يكبر ثم يسجد. طيب، قد يقول قائل: نحن ما نرى الإمام في الصف الثاني والثالث، كيف نفعل؟ أنت في الصف الثاني والثالث تقتدي بمن؟ بالصف الأول، والصف الأول الذين يلون الإمام الناس الذين يلون الإمام عليهم مسؤولية، عليهم مسؤولية أن لا يسجدوا حتى يروا جبهة الإمام وصلت إلى الأرض فيسجدوا فيقتدي بهم من خلفهم. واضح أيها الإخوة؟ يعني الصلاة نظام، الصلاة فيها نظام مش فوضى، نظام علينا أن نتبعه. هذا النظام سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه حذر من أن يرفع الإمام رأسه قبل الإمام، فقد قال حتى يرفع المأموم رأسه قبل الإمام فقال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا تهديد يعني شديد. نعم، كيف؟ العبرة أنه إذا وصلت جبهة الإمام إلى الأرض أنت تركع لا تسجد. واضح؟ نعم. لا لا تخرج من الصلاة. إذا دخلت مع إمام وهذا الإمام كان يسرع في الصلاة، يعني ينقرها من مثل نقر الديك، فهذا الأصل، الأصل لا تصلي وراءه، الأصل لا تذهب إلى مسجد فيه مثل هذا الإمام. واضح؟ لا تذهب، تذهب إلى مسجد فيه إمام يحافظ على الصلاة خفيفة في تمام، خفيفة في تمام. طيب، لكن إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى مسجد آخر أو ما تعرف، دخلت إلى مسجد وشرعت في الصلاة، فلا ولو كان يخل بالركوع والسجود فالإثم عليه وصلاتك صحيحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، الإثم عليه. واضح أيها الإخوة بهذا التفصيل، بهذا التفصيل. نعم.
من أحق بالإنفاق؟ عن ابي مسعود الانصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يؤم القوم اقربهم لكتاب الله، فان كانوا بالقراءه سواء فاعلمهم بالسنه، فان كانوا بالسنه سواء فاقدمهم هجره، فان كانوا بالهجره سواء فاقدمهم سلما، ولا يؤمن رجل الرجل في سلطانه، ولا يخرجن ولا
يخرج
في بيته على
تكريمته الا باذنه. نعم، هذا الحديث رواه مسلم وغيره، وفيه زياده: فان كانوا في الهجره سواء فاكثرهم سنا، روايه لمسلم. نعم، اقرا.
وفي هذا الحديث ان صاحب الدار والامام الراتب ونحوهما أحق بالإمامة من غيرهما، إلا أن أذن له بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يؤمن رجل رجل في سلطانه.
إذا كنا جماعة فأردنا أن نصلي، من الذي يتقدمنا؟ الذي يتقدمنا أقرأنا، يعني أحفظنا لكتاب الله، واحد حافظ القرآن والآخر حافظ نصف القرآن، من الذي يتقدم؟ الذي يحفظ القرآن. طيب، قد يقول قائل: الحفظ فقط ولا العلم؟ لا، الحفظ، لأن ليس المقصود أقرأهم لكتاب الله يعني أفقههم كما قال بعض العلماء، لأن لو كان المقصود هذا لكان ذكر فإن كانوا في القراءة سواء قال ماذا؟ فأعلمهم بالسنة. إذا المقصود فأقرأهم لكتاب الله يعني أحفظهم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني يكون يحفظ السنة أكثر، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ايش الهجرة؟ الهجرة يعني هاجروا من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام، او بلاد وقعت فيه بلاد اسلامية وقعت فيه فتنة فهاجروا الى بلاد اخرى فيها امن واطمئنان، فاقدمهم هجرة يقدم، اقدمهم هجرة يقدم. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما يعني اسلاما، فاقدمهم اسلاما. وفي رواية فان كانوا في الهجرة سواء فاكثرهم سنا يعني اكبرهم في السن. هذا طبعا اذا كنا في غير المسجد. اما في المسجد اذا كان المسجد له امام راتب معين من طرف ولي الامر فهذا لا يتقدم عليه احد ولو كان ذلك الامام مش حافظ للقرآن او حافظ اقل من بعض المأمومين، ممكن مثلا مأموم حافظ للقرآن والامام مش حافظ، حافظ بعض القرآن، لا يتقدم عليه ذلك الحافظ لان ايش ولي الامر هو الذي عينه، فلا تفتئت عليه ولا تتخطاه وتتعداه الا باذنه، الا باذنه. ولذلك قال ولا يؤمن الرجل، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ايش السلطان؟ يعني في بيته وفي مسجده. دخلنا عند انسان ضيافة مثلا فحضرت الصلاة فلا يتقدم الضيف على صاحب البيت الا باذنه، اذا اذن لك لا مانع، اما اذا ما اذن هو يصلي ولو كان اقل ايش ولو كان اقل حفظا منك، واضح؟ واقل علما منك. ولا يقعد الا باذنه، اذا اذن لك خلاص، اذا اذن لك صاحب البيت نعم، اما اذا لم ياذن فلا تتقدم عليه. كذلك في المسجد اذا لم ياذن لا تتقدم عليه، نعم. ولا يقعد في بيته على تكرمته، اي التكرمة، ايش معنى التكرمة؟ موضع جلوسه في بيته والموضع والمقعد الذي يخصه. في بعض الناس عندهم مكان في البيت ما يحب احد يجلس فيه، فلا تجلس في هذا المكان لما تدخل ضيفا عليه، لا تجلس، استنى حتى هو يجلسك يقول اجلس هنا او هنا. في بعض الناس يريد عنده مكان في البيت ما يحب يجلس عليه احد. كذلك يدخل هذا في الوظائف، في الدوائر الحكومية او في المكتب، دخلت عند انسان والانسان عنده مكتب لا تجلس في مكتبه، لا الا باذنه، الا اذا اذن لك اجلس في مكان اخر. هذا كله من الاداب ايها الاخوة التي ادبنا بها نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لا حسن الصوت هذا ما له دخل، النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله ولو كان يعني الصوت غير حسن. هذا بالنسبة لغير إمام، الإمام الراتب يعني كنا في بيت، كنا مررنا على مسجد ليس له إمام راتب وعرضنا أن نصلي، نطبق هذا الحديث، واضح هذا الحديث. في السفر نعم، لا مش الأمير، أمير السفر ليس هو الذي يصلي بالمسافرين، لا، وإنما يقدم الأقرأ. الأمير مهمته إيش؟ رعاية أصحابه المسافرين حتى لا تدب الفوضى بينهم، لأنه في السفر واحد يقول نمشي من هنا على اليمين، قل لا لا ثاني نمشي على، يا جماعة نريد نرتاح تعبانين، قل لا، ثاني يقول لا نريد نمشي، واحد يقول نريد نأكل، واحد يقول لا لا نريد نأكل. عن الأمير يضبط المسافرين حتى لا تدب الفوضى بينهم. نعم ها؟ فاسق؟ أيوة. إذا كان الأقرأ فاسق، كيف فاسق؟ إيش معنى فاسق؟ يعني يرتكب الكبائر؟ ف كهذا طبعا لا يجعل اماما راتبا. اما اذا كنا مسافرين طبعا فلا يقدم هذا، لا يقدم الفاسق وانما يقدم الاصلح. واضح؟ نعم. حالق اللحية، حالق اللحية لا نقدمه، لكن اذا كان معينا من طرف ولي الامر فهذا نصلي وراءه وننصحه بماذا؟ بان يطلق لحيته، ونتصل بولي الامر الذي عينه حتى يأمره بالاستقامة، حتى ولو كان حالق اللحية نصلي خلفه، لكن لا تصلي خلفه الا اذا لم تجد في مسجد اخر من هو اصلح، على الترتيب السابق الذي ذكرناه. طيب اكمل.
إمامة الصبي عن عمرو بن سلمة قال: لما كانت رفعة عين الفتح بادر كل قوم باسلامهم وبدر لي قومي باسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حقا. فقال: صلوا صلاه كذا في يمين كذا، وصلوا صلاه كذا في يمين كذا، فاذا امرت الصلاه ان يؤذن احدكم
وليؤمكم
اكثركم قرانا، فنظروا فلم يكن احد اكثر قرانا مني بما كنت اتلقى من الركبان، فقدموني بين ايديهم وانا في ست او سبع سنين.
هذا الحديث رواه البخاري وابو داود والنسائي. اذا يجوز للصبي ان يؤم القوم، لكن طبعا لا يجعل اماما راتبا في مسجد، خاصة مع بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتشر حفظ القرآن، فقلما تجد في بلدة الا وتجد فيها ناسا كبارا يحفظون القرآن ولله الحمد، وان كان في هذا العصر مع الاسف نقص حفظ القرآن لانشغالنا بالعلوم الأخرى. فيجوز أن يجعل أو أن يصلي بنا صبي إذا كان مميزا، إذا كان أحفظنا للقرآن، إذا كان أحفظنا للقرآن. هذا إذا كنا مثلا في بيت وكان هو صاحب البيت وأذن له أبوه مثلا، او كنا مسافرين. اما ان يجعل مثلا ان يجعل صبي اماما لمسجد في هذه الاحوال لا، في هذه الحالات لا. وانما لو مثلا حدث مثل هذا فلا مانع من ان يصلي الصبي بالكبار اذا كان حافظا للقرآن الكريم، لا مانع. لانه بعض الناس يقول لك صلاة وراء الشاب البالغ الاعزب لا تجوز، بعض العوام عندهم هذا الفقه، يسمى في فقه يسمى ايش؟ فقه ماذا؟ فقه العوام، فقه الناس هكذا في الشوارع، عندهم افكار يظنون انها ايش؟ يعني انها علم، فيقولون لو دخل مثلا شاب بالغ كبير حافظ القرآن فقدمه إمام المسجد، تفضل صلي بنا، وهو أعزب مش متزوج. بعض كبار السن يقول الصلاة هذه يا باطلة يا مشكوك فيها، هذا خطأ، خطأ. مش من شروط الإمام أن يكون متزوجا، لو كان أعزب الصلاة صحيحة ما دام توفرت فيه شروط الإمام. واضح أيها الإخوة؟ نعم.
ابتداء المثل بالمتنفل وعكسه.
وعكسه.
عن جابر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يزيد فيؤم قومه.
فيؤم
قومه.
هذا الحديث الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. يعني يجوز لمن يصلي الفرض ان يصلي وراء متنفل، يعني اختلاف النية لا تضر. مثلا في رمضان تأخرت عن صلاة العشاء، فلما جئت الى المسجد وجدت الامام يصلي التراويح وانت لم تصلي العشاء، يجوز ان تدخل مع الامام وهو يصلي التراويح وانت تنوي العشاء، فاذا سلم من الركعتين تقوم وتصلي الركعتين الباقيتين، جائز يجوز، هو ينوي النافلة وانت تنوي ماذا؟ الفرض. فقد فمعاذ بن جبل كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يأتي الى قومه صلاة العشاء، يأتي الى قومه فيأمهم، ايش كان ينوي؟ بعض العلماء قال كان ينوي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها نافلة، ولما يصلي مع قومه يجعلها. قالوا لهم يا جماعة اتقوا الله، كيف هذا؟ الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام تجعلها نافلة؟ كيف؟ حرم نفسه. قال لا، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ثم يأتي قومه فيأمهم وهو ينوي النفل وهم ينوون ماذا؟ الفرض، جائزة ما في شيء. نعم. أربع ركعات، نعم يجوز، يجوز أن تصلي النفل أربع ركعات، مو شرط ركعتين ثم تسلم ركعتين ثم تسلم، يجوز أن تصلي النفل أربع ركعات. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرها. نعم.
كيف؟
مرتين. مسبوقين يعني؟ في المسجد، يعني انسان صلى مع الامام ثم لما سلم كان هو مأموما، ايوه، ثم جاء ناس فاتتهم الصلاة، هل يجوز ان يصلي بهم؟ يجوز، يجوز ان يصلي بهم اماما، لكن لا يفعل هذا دائما، كل واحد يصلي لحاله، لكن اذا قالوا له تصدق علينا صلي او اريد ان اتصدق عليكم اصلي بكم، جائز ما في شيء. او انسان صلى مثلا في المسجد، صلى في المسجد مأموما ثم ذهب الى بيته فاراد ان يصلي بزوجته وبامه وبأخته وبأهل بيته إماما، جائز ما في شيء، إلا أنه ينوي ماذا؟ النفل، لا ينوي الفرض. يتصدق عليهم، حديث ألا من يتصدق على هذا، حديث أبي بكر الصديق. تفضل.
وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى انها رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما فزيد بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلوا، اذا صلى احدكم في عقده ثم ادرك الامام ولم يصل فليصلي معه فانها لاولادنا.
حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي. هنا يفيد الحديث أن هذا يصلي متنفل خلف إيش؟ مفترض. والحديث الأول أفاد صلاة المتنفل وراء المفترض، نفس الشيء. إذن يجوز لك أن تصلي نافلة خلف من يصلي ماذا؟ الفرض. ويجوز أن تصلي فرضا وراء من يصلي نافلة. فهمتم هذا؟ هذا رجلان لم يصليا جاء إلى المسجد، وفي رواية أنه مسجد الخيف اللي في منى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من الصلاة رأى رجلين جالسين فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائسهما خافوا ان يعاقبهما النبي عليه الصلاة والسلام، لان الذي لا يصلي يعاقب من طرف ولي الامر. فقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا، يعني صلينا في رحالنا في خيمنا في بيتنا في كذا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا، اذا صلى احدكم في رحله، والرحل يطلق على البيت سواء كان من شعر او من وبر او من حجر، فاذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصلي فليصلي معه فانها له نافلة. يعني اذا مثلا انت صليت في مسجد وكان عندك موعد مع انسان في مسجد اخر، لما جئت وجدت الامام المأمومين يصلون، لا تجلس في ناحية المسجد او تجلس عند الباب ولا تصلي، لانه هذا منظر لا ينبغي ان يكون في بلاد المسلمين، الناس يصلون واحد جالس برا، لا، لانه قد تتهم انك عندك افكار او عندك كذا. ادخل مع المسلمين، صلي معهم وانويها ماذا؟ نافلة، لا تجلس. بعضهم يدخل المسجد ويجلس في مؤخرة المسجد والناس يصلون، كيف هذا؟ هذا منظر ما ينبغي. ومن هنا ايها الاخوة ننبه بعض الناس الذين في المسجد النبوي او في المسجد الحرام في صلاة التراويح هناك يصلون 20 ركعة، في ناس مش مقتنعين بالعشرين ركعة، مقتنع بكم؟ 8 ركعات. فماذا يفعل؟ يأتي الى المسجد الحرام او الى المسجد النبوي ثم يصلي العشاء ثم يجلس في المسجد النبوي او في المسجد الحرام، يجلس مش يقرأ القرآن او يذاكر، لا، يجلس مع اصحابه ويتكلمون ويضحكون وكذا والناس يصلون، هذا منظر ما ينبغي. صليت العشاء ما تريد تصلي التراويح، تريد تصلي 10 الأخيرة وحتى توتر مع الإمام، إما أن تجلس في ناحية وتقرأ قرآن أو تدخل إلى المكتبة، في مكتبة هناك في المسجد النبوي والمسجد الحرام مكتبة فيها كتب، ادخل إليها واستفد أو اخرج. أما أن تبقى في بعض الناس يجلسون يشربون شاي يتكلمون والناس يصلون، ما ينبغي هذا.